إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففروا إلى الله، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك، في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الشبهات والشهوات، وانصرف فيه كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات، وسلطت الفتن على المسلمين من كل حدب وصوب، كان لزاما علينا جميعا أن نمتثل قول الرب العلي: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففي هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتن التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حيث قال كما في الحديث الذي رواه مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في رواية الطبراني في الكبير الإسناد الحسن قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية الترمذي بإسناد الحسن قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية أحمد بسند صحيح قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فأخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم بذلك، أن أهل الغربة صالحون ومصلحون، صالحون في أنفسهم ويصلحون من حولهم، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقول جل وعلا له: يا نوح، هل بلغت رسالتك؟ فيقول: أجل يا رب، بلى، قد بلغت رسالتك. فيسأل الله عز وجل قوم نوح وهو أعلم جل وعلا: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون: يا ربنا، ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير. فيقول الحق جل وعلا مرة أخرى لنوح عليه السلام: يا نوح، لقد أنكرت أمتك، فمن يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته. قال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون، وأشهد عليكم. فذلك قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بل ولقد أخبر الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، أن أمة الإسلام الميمونة المباركة في زمن الفتن الذي نعيشه الآن ستفترق إلى 73 فرقة. ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح سلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والذي نفسي بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. وضع تحت كلمة اليوم 100,000 خط. الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتي رجل ويتبع في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويظن أن تلك هي السنة التي جاء بها المعصوم صلى الله عليه وسلم من عند ربه جل وعلا، الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. وسأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن النجاة في زمن الفتن، كيف يكون ذلك؟ ففي الحديث الذي رواه البخاري عن حذيفة بن اليمان أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا من عمق فهم وفقه حذيفة رضي الله عنه وارضاه، فهو يتعامل مع النصوص من خلال قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، أما أنا فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، أي بهذا الدين الذي جئت به يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أجل، هناك شر. ولم يسأله حذيفة عن تفاصيل الشر وعن النجاة من الشر لكثرة وجود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء العاملين الذين يقضون على الفتن بإذن الله جل وعلا. فقال له حذيفة: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أجل، خير وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، دعاة على أبواب جهنم. نسأل الله العفو والعافية. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فقال حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله. مع أن حذيفة لم يدرك هذا الزمان يقينا، لكنه من باب حب الخير لإخوانه المسلمين من الأجيال التي تأتي بعد ذلك، أراد حذيفة أن يحذر المسلمين على لسان رسول رب العالمين جل وعلا. فأراد حذيفة أن يعلم الحقيقة من النبي ليحذر الأمة، فقال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: أما إنهم أناس من جلدتنا، يعني مسلمين، ويتكلمون بألسنتنا، يعني علماء. فقال له حذيفة: فماذا تأمرني يا رسول الله إن أدركني هذا الزمان؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت له: يا رسول الله، فإن لم أجد للمسلمين جماعة ولا إماما؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فكر كثير من أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تعض على أصل شجرة، أي أن تلزم أهل العلم العاملين بسنة رب العالمين، بسنة رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، إن تلزم أهل العلم العاملين العلماء الذين يعملون بهذا العلم. ولقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم كل من تعلم العلم ولم يعمل به، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف وصفا عجيبا للعالم الذي لا يعمل بعلمه عن عذابه يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم في حديثين، الحديث الأول رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاث. أول من تسعر بهم النار ثلاث، وهؤلاء الثلاثة من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل من خواص أمة الحبيب، قارئ القرآن أو العالم كما في رواية أخرى، والمجاهد والمتصدق. فالشاهد من الحديث أنه يؤتى بالعالم أو قارئ القرآن فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول جل وعلا: فماذا عملت بتلك النعم؟ أي في أي شيء استخدمت تلك النعم؟ فيقول هذا الرجل: يا ربي، تعلمت العلم وعلمته، وقرأت القرآن وأقرأته من أجلك، ولكن الله عز وجل يعلم خبث نيتي وطوية هذا الرجل، يعلم أنه ما عمل هذا العمل لله، بل عمله لحظه وهواه. فيقول له جل وعلا: كذب. وتقول الملائكة له: كذب. ثم يقول جل وعلا: إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا ليقال عالم أو قارئ وقد قيل، يعني خدت حظك. ثم يأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم عياذا بالله. الحديث الثاني رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. والسياق يدل على أنه رجل، أي رجل، لكن سياق الحديث بعد ذلك يدل على أنه عالم من علماء الأمة. فقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنطلق أقتابه، أي أمعاءه، تخرج الأمعاء خارج الجسد، فيدور حول الأمعاء كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتية، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتية، فذلك قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لما تقولون ما لا تفعلون، كما في الآية الأخرى. إذن فواجب علينا جميعا في ظل هذه الفتن التي سلطت على بلاد المسلمين من كل حدب وصوب أن نلتزم قول الرب العلي: ففروا إلى الله، وأن نعتصم بالحق جل وعلا، فإنه لا ملجأ ولا منجى من الله عز وجل إلا إليه. فتضرع إلى الله عز وجل بلسان الحال والمقال، وكأنك تقول: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التوكل إلا عليه، ومن الإنابة إلا إليه، ومن الثقة إلا فيه، ومن الإنابة إلا إليه، ومن الصبر إلا على بابه، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، فيكون هذا لسان حالك ومقالك. قال جل وعلا: ففروا إلى الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والفرار نوعان، فرار السعداء وفرار الأشقياء. ففرار السعداء هم الذين يفرون إلى الله عز وجل بالطاعة وبالبعد عن كل معصية، أما فرار الأشقياء فهم الذين يفرون من الله عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا قال أحد السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا، قال: عليك بطريق الحق، أي أسلك طريق الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين. فتجد أن الطائعين لله قلة قليلة، فلا تستوحش لذلك، فقد أخبر جل وعلا عن ذلك وقال: وقليل من عبادي الشكور. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن فأهل الطاعة الذين يتقربون إلى الله عز وجل في كل زمان هم قلة قليلة، قلة ميمونة مباركة عرفت حق الله وعرفت حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فعليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل، ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الذين يقعون في المعاصي ويصرون على ذلك ويظنون أنهم على الحق. وطريق الحق هو صراط الله المستقيم الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فلن تستطيع أن تسلك صراط الله عز وجل إلا خلف النبي، بل ولن تدخل جنة الرحمن إلا خلف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك النبي كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول الناس شفاعة يوم في الجنة، أنا أول الناس يشفع في الجنة. في رواية الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح الرواية الأولى فقال: أنا أول من يأخذ بحلق أبواب الجنة فأقعقعها، فيقول خازن الجنة: من؟ فأقول: محمد بن عبد الله. قال: فيفتح خازن الجنة أبواب الجنة ويقول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لك أمرت لا أفتح الجنة لأحد قبلك يا رسول الله. قال الحبيب المصطفى: فأدخل الجنة ومعي فقراء المؤمنين، وفي رواية فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وكما في رواية الترمذي أي بخمسمائة عام، لأن الله عز وجل قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن فما علينا إلا أن نسلك صراط الله المستقيم، لكي نفر إلى الله عز وجل وننجو من تلك الفتن. فالجنة تحتاج إلى عمل، ورضوان الله عز وجل يحتاج إلى إخلاص وصدق في القول والعمل. إذن فما علينا إلا أن نلتزم قول الرب العلي: ففروا إلى الله وتعالوا بنا لنسير بقلوبنا وأرواحنا مع تلك السلة الميمونة المباركة الذين فروا بأرواحهم وأجسادهم إلى الله عز وجل ففازوا بكل خير في الدنيا والآخرة. أول مثل هو زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن عمرو بن نفيل كما روى أهل السير اجتمع مع ثلاثة في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش قد خرجت في عيد من أعيادها، أي في عيد من أعياد أصنامهم وآلهتهم المزعومة. فقام زيد بن عمرو بن نفيل وكلم الثلاثة الذين معه فقال لهم: والله إني أرى أن قومنا ليسوا على شيء، بل هم على الباطل، فهيا نبحث عن الدين الحق لنعبد الله جل وعلا. فقام الثلاثة الذين مع زيد بن عمرو بن نفيل، فمنهم من تنصر واستحكم في النصرانية وعلى رأسهم ورقة بن نوفل الذي مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في الجنة في ليلة الإسراء والمعراج. وأما الثاني فهو عبيد الله بن جحش الذي تنصر، ثم لما بعث النبي أسلم عبيد الله بن جحش وتزوج أم حبيبة التي بعد ذلك كانت زوجة لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فهاجر عبيد الله بن جحش بزوجته التي هي أم حبيبة، هاجر بها إلى بلاد الحبشة، ولما وصل إلى بلاد الحبشة ترك الإسلام وتنصر ومات على النصرانية. وأما الثالث فتنصر وعاش في بلاد الروم. وأما الرابع فهو ضيفنا وهو زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وارضاه، الذي أخذ يسأل الناس: أين أصل إلى الديانة الحقة؟ قالوا: في بلاد الشام. فذهب إلى بلاد الشام، والحديث رواه البخاري. ذهب زيد بن عمرو بن نفيل إلى بلاد الشام، فلما وصل إلى هناك وجد حبرا من أحبار اليهود، فقال له: دلني على ديانتك فلعلي أن أدخل في ديانة اليهود. فقال له هذا الحبر: إنك لن تدخل في ديانة اليهود، إنك لن تدخل في ديانة اليهود حتى تبوء بغضب الله جل وعلا. فقال زيد بن عمرو: والله ما أفر إلا من غضب الله، فكيف أدخل في دين أنال منه غضب الله؟ لا، لا أريد. إذن فما دين الحق؟ فقال له الحبر: إن الديانة الحق هي ديانة إبراهيم عليه السلام، ديانة الحنيفية، فابحث عنها فإن وجدتها فتم هذا الدين. فذهب زيد بن عمرو بن نفيل فوجد راهبا نصرانيا، فقال: دلني على ديانتك فلعلي أن أتنصر معك. فقال له هذا الراهب: إنك لن تكون نصرانيا حتى تبوء بلعنة الله جل وعلا. فقال زيد: والله ما أفر إلا من لعنة الله، ولكن دلني على الديانة الحقة. قال: فالديانة الحقة هي ديانة إبراهيم عليه السلام. فخرج زيد بن عمرو بن نفيل وتوجه إلى السماء وقال: اللهم إني أشهدك أني على ديانة إبراهيم عليه السلام. في رواية أخرى عند البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: كنت أرى زيد بن عمرو بن نفيل قبل بعثة النبي، كنت أراه مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول لكفار قريش: يا قوم، والله ما فيكم رجل على ديانة إبراهيم عليه السلام إلا أنا. قالت أسماء: وكان زيد يحلي الموءودة، أي أنه إذا أنجب رجل ابنة فكان يئذها ويدفنها حية، فإذا رآه زيد بن عمرو بن نفيل قال له: أكفيك مؤنتها ولا تقتلها، فيأخذ الطفلة ويربيها وينميها حتى تعيش في كنفه وينقذها من القتل. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن سعيد بن زيد وهو ابن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب وهو ابن عمه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا نستغفر لزيد بن عمرو بن نفيل؟ فقال لهم النبي: أجل، استغفروا له، فإنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة بيني وبين عيسى بن مريم عليه السلام. هذا رجل فر إلى الله عز وجل، ذهب يبحث عن الديانة الحقة حتى يصل إلى الدين الحق فيتعبد لله جل وعلا بأعظم دين وجد على وجه الأرض، ألا وهو دين الحنيفية والإسلام لله جل وعلا. والمثل الثاني سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه الباحث عن الحقيقة الذي ظل يبحث عن دين الحق 20 سنة بل أكثر من 20 سنة. لك أن تتخيل هذا. سلمان الفارسي كان ابن رئيس القرية في بلاد فارس، وكان قد اجتهد في المجوسية وهم الذين يعبدون النار حتى أصبح قاتل النار، أي الذي يوقد النار لو علم. فلما وصل إلى تلك المنزلة العالية على الرغم من ذلك أحس أنه يريد أن يتعرف على الديانة الحقة ليتقرب إلى الله عز وجل، فبحث عن الديانة الحقة وظل ينتقل من بلد إلى بلد، أن الحديث طويل لا أريد أن أقف عند نص الحديث، فظل ينتقل من بلد إلى بلد ومن راهب إلى راهب حتى دله آخر راهب أنه قد أظله زمان نبي صلى الله عليه وسلم يبعث في بلاد مكة ويهاجر إلى المدينة المنورة. فهاجر سلمان الفارسي حتى وصل إلى المدينة، ولكنه بيع كعبد رقيق وظل عبدا رقيقا سنوات طويلة إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باختصار القصة. فلما وصل كان آخر راهب، قد أعطى سلمان 3 علامات من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. الثانية أنه لا يقبل الصدقة. الثالثة أنه بين كتفيه خاتم النبوة. فلما ذهب سلمان الفارسي إلى النبي قدم عليه بطعام، فقال له: يا رسول الله، لقد علمت أنك في حاجة إلى المال أنت وأصحابك، فجئتك بالصدقة. فأعطاها وقدمها للنبي، فلم يأكل النبي وأمر أصحابه أن يأكلوا. فقال سلمان في نفسه: هذه واحدة. جاءت اليوم التالي بطعام فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لقد جئتك بطعام هدية لك ولأصحابك. فأكل النبي وأمر أصحابه أن يأكله، فعلم سلمان العلامة الثانية وقال: وهذه الثانية. فلما كان في اليوم الثالث رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدفن جنازة في بقيع الغرقد، فتقدم سلمان الفارسي إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وظل ينظر في ثيابه من الخلف لعله يرى خاتم النبوة. فلما علم النبي ذلك أزاح له الثياب حتى ينظر. فلما رأى سلمان الفارسي خاتم النبوة بين كتفي الحبيب النبي احتضن النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف وظل يبكي، لأنه هو الذي ظل يبحث عن الحق والحقيقة أكثر من 20 سنة. ونعمة الوصول أجل نعمة، ونعمة الوصول أعظم نعمة وأعظم وأجل نعمة يوم تصل إلى الطريق الذي يوصلك إلى مرضات الله جل وعلا. فلما وصل سلمان احتضن النبي من الخلف وظل يبكي، فأمره النبي أن يستدير. فلما جاء أمام النبي قال له النبي: أخبرني عن حالك، ما قصتك وما أمرك؟ فقص عليه سلمان قصته في البحث عن الحقيقة أكثر من 20 سنة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمره بعد ذلك أن يكاتب مولاه لكي يعتقه من هذه العبودية، وساعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح حرا. ثم استعمله الله عز وجل في غزوة الخندق لما استمعت كتائب الكفر للقضاء على المسلمين ولاستئصال شأفة المسلمين في غزوة الأحزاب، وإذا بسلمان الفارسي يقوم بهذا الرأي الذي اقترحه على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون سببا في إنقاذ المسلمين من وطأة المشركين في هذا اليوم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد كنا في بلاد فارس إذا حوصرنا خندقنا حولنا. فأمر النبي أصحابه أن يحفروا الخندق، بل وحفر النبي معهم صلى الله عليه وسلم. فكان الخندق بفضل الله عز وجل أولا سببا في نجاة النبي وأصحابه من هؤلاء الذين اجتمعوا حول الخندق، وقد بلغوا 10,000 مشرك يريدون أن يستأصلوا الإسلام وأهله. أجل والله، هذا الباحث الثاني عن الحقيقة الذي قر إلى الله عز وجل وما أراد إلا مرضاة الله عز وجل. أما عن الباحث الثالث فهو أبو ذر الغفاري، الذي لما سمع بمقدم النبي وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاه أنيسا أن يذهب ليعرف له ويعلم له خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أنيس ثم عاد، فقال له أبو ذر: ماذا علمت؟ قال: وجدت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. قال: ما أشفيتني. قال له: ما أشفيتني. فذهب أبو ذر لأنه شغوف بالوصول إلى الحق جل وعلا، فذهب إلى مكة ولما علم المشركون أنه جاء بحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا عليه بكل عظمة ومدرة وظلوا يضربونه حتى قام وكأنه نصب أحمر من شدة الدماء التي نزفت من وجهه ومن جسده رضي الله عنه وأرضاه. وظل أبو ذر بلا طعام ولا شراب إلا ماء زمزم أكثر من شهر 30 يوما، يعيش على ماء زمزم بحثا عن الحقيقة، يتحمل كل ذلك في ذات الله. فإن المؤمن في طريق وصوله إلى الله عز وجل يستعذب كل العذاب من أجل أن يصل إلى الحقيقة. وظل أبو ذر يتحمل هذا الجوع وتلك المشقة وهذا العنت حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم لله جل وعلا، مع أن أبا ذر كان من قبيلة غفار وكانوا جميعا قطاع طرق. تخيل، وعلى الرغم من ذلك يصطفي الله عز وجل أبا ذر ليسلم لله جل وعلا، ثم يعود إلى قبيلته داعيا إلى الله عز وجل فتسلم نصف القبيلة. ولما قدم النبي المدينة أسلم النصف الباقي، فأسلمت القبيلة كلها وجاءت معها قبيلة أسلم، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم قد جاءوا وأسلموا لله جل وعلا قال: أسلموا سالمه الله وغفار غفر الله لها. أجل والله، فكيف تكون تفر إلى الله عز وجل، وكيف تكون سببا في نجاة قومك من عذاب الله؟ هذا هو الأصل الذي نعيش من أجله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكما قال ربعي بن عامر لرستم لما سأله: من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال له: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أجل والله، ومن أجل ذلك تحملوا كل العذاب واستعذبوا كل شيء من أجل أن يصلوا إلى طريق الحق جل وعلا. فهذا بلال رضي الله عنه وارضاه يعذب في رمضاء مكة وتوضع الصخور العظيمة على صدره وعلى ظهره، ومع ذلك يقولون له: آلات والعزة إلهان من دون الله؟ فيقول: أحد أحد. فيمر عليه أبو بكر ويقول: ينجيك الله عز وجل الواحد الأحد. ويذهب أبو بكر ويصف التجارات ويجمع الأموال ليشتري العبيد والأرقاء ليعتقهم خشية أن يفتنوا في دينهم. فكان من بين من أعتقهم بلالا، فقام المنافقون وقالوا: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أجل والله، بل هذا خباب بن الأرس الذي كانت مولاته أم أنمار الخزاعية كانت توقد النار، حتى إذا ما صار النار فحما قامت وأحضرت خباب بن الأرس وأمرت الجنود أو أمرت الرعايا الذين عندها أن يخلعوا ثيابه ثم يضعون ظهره على هذا الفحم. قال خباب بن الأرس: فما يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أنه عذب في سبيل الله عز وجل عذابا شديدا كما في الحديث الذي رواه البخاري، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده متوسدا بردة له في حضن الكعبة، فقال له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أي ألا تطلب لنا النصر بدلا من هذا العذاب الذي نعانيه؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقال لخباب بن الأرس: والله لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع عند مفرق رأسه ويشق نصفين، ويمشط ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. هكذا كانوا جميعا يصبرون على أي بلاء في ذات الله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن أمة الحبيب محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله عظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وها هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة الذي تعرض لفتنة عظيمة وهي القول بخلق القرآن، فختن كثير من أهل العلم في عهد الإمام، وثبت الإمام ثباتا عظيما حتى عذب في سبيل الله عذابا شديدا، وسجن الإمام بل وجروه في طرقات البلد التي كان يعيش فيها، وجلدوا الإمام حتى عذب في سبيل الله عز وجل عذابا شديدا، ومع ذلك كان ثابتا على قوله بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. فخرج من هذه الفتنة أو هذه المحنة كالذهب الذي يستخرج من الكير، حتى أصبح إمام أهل السنة رحمه الله رحمة واسعة. بل وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، الذي لما سمع أحد السلطان والحكام الظلمة عنه وعن رسالته وعن نشره لسنة الحبيب المصطفى، فجيء بالإمام ابن تيمية أمام هذا الرجل الحاكم الظالم، فقال له هذا الحاكم: سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي وملك آبائي. فتبسم ابن تيمية تبسم الواثق في موعود ربي وقال: ملكك؟ والله ما ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك ولا ملك العرب والعجم يساوي عندي جناح بعوضة. إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. فأمر هذا الملك جنوده أن يأخذوه إلى السجن، فلما دخلوا به إلى السجن وأنزلوا الباب، قال الإمام ابن تيمية: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وظل الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يقرأ القرآن في السجن حتى ختم القرآن 84 مرة، ووصل إلى قول رب العلي: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات الإمام عند تلك الآية. ويجتمع أكثر من 500,000 رجل حتى يشيعوا جنازة الإمام رحمه الله رحمة واسعة. وصدق الإمام أحمد حين قال: بيننا وبينهم يوم الجنائز. انظر لجنازة أهل السنة وانظر لجنائز من جنازة أهل المعاصي وأهل البدع، شتان شتان ما بين هؤلاء وهؤلاء. فكل هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم كانوا يبحثون عن الحقيقة، كانوا يفرون إلى الله عز وجل، ولم يكن ذلك دأب الرجال فحسب، بل كان ذلك دأب النساء الصالحات أيضا. فهذه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وهي من هي؟ ابنة رأس الكفر عقبة ابن أبي معيط، الذي ذهب وآذى النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإذى، حتى بلغ به الأذى كما في الصحيحين أنه وضع سلى الجذور الجمل، وهو ما يوازي المشيمة عند المرأة التي يكون فيها الجنين، ولكن بعد ولادة الناقة فأخذ تلك النجاسات ووضعها على ظهر النبي وهو يصلي بين يدي الله عز وجل. لك أن تتخيل. ولم يستطع النبي أن يقوم من سجوده حتى جاءت بنيته فاطمة عليه السلام وأزاحت تلك النجاسة من على ظهر النبي. ويأتي عقبة بن أبي معيط مرة أخرى ويخلق النبي ويبصق في وجهه الشريف، فيستأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض، وينزل فيه قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. بل وياتي مره ثالثه ويجد النبي ساجدا بين يدي الله عز وجل في حضن الكعبة، فيضع عقبة رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي ويضغط برجله على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الحبيب المصطفى: والله كادت عيناي أن تنظران من رأس، كانت عينيها تخرج من دماغي من شدة وطأة قدم عقبة على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابنته مؤمنة بل وصحابية جليلة، لك أن تخيل هذا، عقبة بن أبي معيط وزوجته الاثنين كفروا بالله عز وجل، ابنته التي خرجت من صلبه تكون مؤمنة لله جل وعلا، جاءت بعد صلح الحديبية. وأنتم تعلمون أن من بروز صلح الحديبية أن المشركين قد اتفقوا مع سيد المرسلين على أنه إذا جاءه أي رجل مشرك أو أي امرأة مشركة يريدون أن يسلموا لله عز وجل، فعلى النبي أن يردهما مرة أخرى إلى المشركين. أما إذا جاء مسلم إلى المشركين يريد أن يرتد عن دينه فعلى المشركين أن يقبلوه. تخيل هذا الشرط العجيب. وعرض من ذلك جاءت هذه المرأة، هذه الفتاة أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، جاءت مهاجرة من أي من بين أبوين كافرا، فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أصبع أخويها خلف المهدي الفتاة حتى يأتيان بها. فلما وصلت إلى النبي وقالت له: يا رسول الله، لقد أسلمت لله جل وعلا، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أخوها فقال له: يا محمد، إنك لا تغدر ولا تكون، فرد إلينا أختنا حتى نردها إلى أهلها مرة أخرى. فسكت النبي ولم يدري ماذا يصنع، فإذا بالحق جل وعلا يرسل جبريل عليه السلام يشق السبع الطباق بسورة كاملة تنزل تكرمة لتلك الفتاة، سورة الممتحنة، وفيها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا هم محلون لهن. فاستثنى الله عز وجل من صلح الحديبية، استثنى النساء، فبقيت هذه الفتاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه فتاة فرت إلى الله عز وجل لتفوز بنعمة التوحيد التي هي أجل نعمة، التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، وخلق الجنة والنار، وخلق الإنس والجان، وكلفهم بأعظم تكليف أن يوحدوا الله جل وعلا، فمنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار، وكل ذلك برحمة العزيز الغفار جل وعلا. فهذه امرأة جاءت مهاجرة، وأتساءل لأنفسنا الآن: متى نفر إلى الله عز وجل، ومتى نعود إلى الله حتى يرفع الله عز وجل البلاء والمحن والفتن التي سلطت على المسلمين من كل حدب وصوب، حتى وصل الذل للأمة أن الله عز وجل أذل الأمة لأذل أمم الأرض من أبناء الكرد والخنازير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. متى نعود إلى الله عز وجل؟ إن الحياة لا تستحق أبدا أن ننسى لقاء الله عز وجل. إن الحياة بكل رمتها وبكل ما عليها من متاع وزينة زائلة ثانية لا تستحق أبدا أن ننسى ذلك اليوم الذي سنصف فيه بين يدي الحق جل وعلا، فيسألنا عن كل صغير وكبير، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أجل الله، بل تأمل معي قول الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون. لا ينفعك إلا عملك الصالح، لا ينفعك حسب ولا نسب، لا حسب ولا نسب بيننا وبين الله إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. والحديث رواه مسلم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. والفلوح كما فسره أهل العلم هو ارتفاع الشفة العليا إلى منتصف الرأس، ونزول الشفة السفلى إلى منتصف الصدر. لك أن تتخيل هذا المنظر العجيب: وهم فيها كالحون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يقول لهم جل وعلا معاتبا: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادنا يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم توجه الحق جل وعلا بهذا السؤال لهؤلاء الذين أجرموا في حق الله عز وجل، قال: كم لبستم في الأرض عدد السنين؟ كم تمسحتم بالأموال والنساء والمناصب؟ كم تجبرتم وكم عشتم وكم ذقتم لذائذ الدنيا وشهواتها الفانية؟ كم لبستم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، أو هنا بمعنى بل، يعني لبثنا يوم واحد في الدنيا؟ لا 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 لا، بل بعض يوم، يعني يدوب ان احنا عدنا في حياتي كلها شوية سعادة فقط. كل لذائذ الدنيا دي اصبحت بعض السعادة. ومصداق ذلك ايضا في الحديث اللي رواه مسلم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار. انعم واحد على وجه الارض تنعم وذاق النعيم الذي لم يذقه حتى قارون، فيغمس غمسة واحدة، غمسة واحدة في نار جهنم، ثم يسأله الحق جل وعلا: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. ينسى كل نعيم مع غمسة واحدة، فكيف بمن يعيش في النار؟ وكيف بمن يكون طعامه من النار وشرابه من النار وكساؤه من النار ومهاده من النار؟ فالله العفو العطيه. فقال جل وعلا: كم لبستم في الارض عدد سنين؟ قالوا: لبسنا يوما او بعض يوم. فاسال العادين. قال: ان لبستم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. والله ما كانت الدنيا تستاهل ان تضيع حق الله عز وجل وتنسى لقاء الله من اجل ساعات معدوده ومتاع زائل. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عز وجل أن يسوي بين المؤمن والكافر، تعالى الله أن يسوي بين المحسن والمنافق، تعالى الله عن ذلك علوما كثيرة. قال جل وعلا: لا ظلم اليوم. وقال جل وعلا: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. أختم هذه الخطبة بتلك القصة المؤثرة لتلك المرأة الميمونة المباركة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصتها في رحلة الإسراء والمعراج، التي كانت تفر بكل ما تملك إلى الله عز وجل، وهي ماشطة ابنة فرعون. ماشطة ابنة فرعون حديثها أورده الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد أن هذه المرأة كانت تعيش في قصر فرعون هي وزوجها وأولادها الذين بلغوا خمسة، فعاشوا في قصر هذا الرجل الطاغية فرعون. فلما بعث موسى عليه السلام آمنوا برسالة موسى عليه السلام ولامس الإيمان شغاف قلوبه فعقل. ثم بعد ذلك بينما تلك المرأة تمشط رأس ابنة فرعون، إنها مشطة ابنة فرعون، بينما هي تمشط رأس ابنة فرعون وكانت ذات مكانة عالية عند فرعون لأنها هي التي تربي له ابنه وابنته، فلما كانت تمشط شعرها في يوم من الأيام استفط من يديها المزري اللي هو المشط، فلما سقط على الأرض مالت المرأة على الأرض وأخذت المشط وقالت: بسم الله. فقالت الفتاة: أبي، أي يعني بسم الله أبي، لأنهم كانوا يعبدون فرعون من دون الله الذي كان يقول لهم: ما علمت لكم من إله غيري. فقالت لها: بسم الله أبي. فقالت: لا، بل ربي ورب أبيك الله جل وعلا. فقالت الفتاة على سبيل التهديد: أذهب لأخبر أبي، يعني أروح دلوقتي أقول له إن أنت تؤمني بإله من غيري؟ فقالت لها: اذهبي، لأن الإيمان إذا لامت شغاف القلوب فلا قوة على وجه الأرض تستطيع أن تسلط أي تهديد على أي مؤمن على وجه الأرض. فقالت لها: اذهبي. فذهبت الفتاة وأخبرت أباها فرعون بأن ماشطتها آمنت بالله جل وعلا من دون فرعون. فغضب فرعون وجاء بالمرأة فقال لها: أتؤمنين بإله غيره؟ قالت: أجل، ربي وربك الله عز وجل. وانظر وتأمل إلى ثبات تلك المرأة الميمونة المباركة، قالت: ربي وربك الله جل وعلا. فقال فرعون: هل تثبتين على هذا رأي أم ترجعي عنه؟ فإنك إن لم ترجع عنه فسأقتلك أنت وأبنائك. وكان من الممكن لتلك المرأة أن ترجع مرة أخرى عن قلبها وأن تؤمن ولو بقلبها حتى ترفع العذاب عن نفسها وعن أولادها، لو كان أحد من عصرها هذا لفعل ذلك، لكنها مع شدة إيمانها بالله جل وعلا ومع علمها أنه لا عذاب أشد من عذاب الله ولا نعيم أعظم من نعيم الله جل وعلا، فآثرت رضا الله على رضا المخلوق. قالت: بل أؤمن بالله جل وعلا. فأمر فرعون ببقرة من نحاس فأحمي عليها حتى ذاب النحاس وخلطوه بالزيت المغلي، ثم أمر بأولادها الخمسة وقد جاء بها مع هؤلاء الأولاد. تأمل معي هذا المشهد لتلك المرأة التي ضحت بكل شيء من أجل أن تفر لله جل وعلا. فجيء بأولادهم وهي تمسك أولادها الخمسة حولها وتحتضن كل أولادها وثمرة فؤادها، فنزعوا أول طفل من بين يديها، وقيل لها وقد وضع الطفل على حافة القدر وسيلقى الآن في النحاس المذاب وفي الزيت المغلي، أترجعين عن قولك وتؤمنين بفرعون؟ قالت بل أؤمن برب فرعون ورب الكون كله. وأسقطوا أول ولد من أولادها أمام عينيها، بل أقول إنهم أسقطوا روحها مع ولدها، فأسقطوا أول أولادها في القدس، والأم تنظر إلى ابنها الذي لطالما ربته ولطالما أرضعته ولطالما سهرت عليه تداويه وتطعمه وتسقيه ولطالما قدمت له كل غال ونفير، نظرت إلى ابنها وثمرة فؤادها وهو يلقى في الزيت المغلي، وما هي إلا دقيقة واحدة حتى انفصل اللحم عن العظم، والمرأة تنظر إلى عظام طفلها الصغير وهي تطفو على حافة الزيت. تأمل معي هذا المشهد، وكان من الممكن مع رؤية أول مشهد أن تعود مرة أخرى وأن تنقذ أولادها الأربعة وتنقذ نفسها، لكن بشاشته القلوب. فجيء بولدها الثاني وقيل لها هل ترجع عن دينك؟ قالت لا، وأخذ الولد وهو يصرخ ويقول يا أماه تتركيني وأعذب مثل ما عذب أخي، والمرأة تقطر الدم من عينيها بل وتقطر الدماء من قلبها حزنا على أولادها وفلذات كأسبابها الذين يعذبون بل ويقتلون أمام عينيها. وإذا بالولد الثاني يسقطوه في القدر فينفصل اللحم على العظم ويطفو عظم هذا الصغير الذي ما فعل شيئا ليعاقب عليه، يطفو عظامه على حافة الزيت، والأم تنظر تلك الأم المسكينة تنظر إلى تلك هذا المنظر البشع وقلبها يمتلئ غيظا وحقدا على فرعون ويمتلئ حزنا وكمدا على ولدها. وجيء بالولد الثاني والرابع وفعل ذلك أمام عينيها وكل طفل يصرخ يا أماه الرحمة يا أماه أنقذيني يا أماه هل تودين أن يفعل بي مثل ما فعل بإخواني؟ والمرأة الشابكة الصوت الشامخ حتى تخرج من تلك الدنيا بعز الإيمان. وجيء بالطفل الخامس، لكن المأساة كلها كانت في هذا الطفل الخامس. فالطفل الخامس كان يرضع من ثدي أمه، كان طفلا رضيعا، فلما أخذوه نزلت قطرات من لبن أمه على خديه، ونزلت دموع الطفل لفراق أمه، وصرخت الأم صرخة مدوية حزنا على هذا الطفل الرضيع. وموت الطفل هو أشد ألما على قلب الأب وعلى قلب الأم من موت أي ولد آخر. فلما أخذ هذا الطفل كأن الأمة تقاعست حزنت، كيف أترك هذا الطفل الرضيع يعذب ويقتل مثلما قتل الباقون؟ وكان من الممكن أن ترجع في هذه اللحظة، لكن الله ثبتها ثباتا عظيما بأن أنطق لها هذا الطفل الوليد، فاستدار الطفل الوليد الذي يرضع من ثدي أمه وقال يا أمه اصبري فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فأنطق الله عز وجل لها هذا الطفل فثبت قلب أمه، ونزل الطفل الرضيع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مشهد بشع عجيب. فأنزل الطفل الرضيع وانفصل اللحم عن العظم وطفت عظام الطفل الرضيع على حافة القدر، ثم جيء بتلك المرأة وهي تتبسم، وإذا بها تأمر فرعون أو تطلب من فرعون طلبا واحدا، فقالت له لي عندك طلب واحد لا أريد غيره. قال لك ذلك بما لك علينا من حق، ماذا تأمرين؟ قالت أريد منك بعدما أقتل أن تجمع عظامي وعظام أولادي وأن تدفنا جميعا في قبر واحد. فقال لها لك ذلك. فلما نزلت الأم وفاضت روحها إلى بريها جل وعلا جمعت عظامها وجمعت عظام أولادها ودفنوا جميعا في قبر واحد. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد مئات السنين وهو في رحلة الإسراء والمعراج يشم رائحة طيبة جميلة في السماوات السبع، فيقول لجبريل عليه السلام يا جبريل ما تلك الرائحة الجميلة المباركة؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه رائحة عظام ماشطة ابنة فرعون وأولادها الخمسة. لما شاطت أجسادهم ابتغاء وجه الله جعل الله عز وجل السماء كلها تمتلئ بطيب ريحهم رضى الله عنهم جميعا وأرضاهم، هذا هو الثبات وهذا هو الفرار إلى الله عز وجل. فما علينا إلا أن نفر إلى الله عز وجل فرار السعداء بأن نمتثل أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أنه لا نجاة لنا إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إني داع فأمن من قلبك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، انصر إخواننا في العراق، وانصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في أفغانستان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم خذ اليهود والحلفاء أخذ عزيز مقتدر، أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض. رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.